يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة في المجلس الرابع من تعليق فضيلة شيخنا الدكتور صالح بن حميد على كتاب التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فمرحبا بكم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله: الفصل الثاني اختيار الأمثل فالأمثل، إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى. وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يكن إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في الجهاد: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قبل أن نبدأ هذا الدرس كالمعتاد، أيضا وكما مر في الدرسين السابقين، جاءت أسئلة من الإخوة المتابعين، والحقيقة أسئلة هذا الدرس وهي أسئلة عن الدرس الثاني الحقيقة كلها، وأنا شاكر جدا، كلها في الموضوع الحقيقة، ولعلنا أشرنا في الجلسة الماضية شيء من آداب السؤال، وذكرنا أنه يحسن أن يكون حول الموضوع، وأحسب أن الإخوة جزاهم الله خيرا أبنائنا وبناتنا قد التزموا به هذا وجهة النظر هذه، وهو أن يجتهد السائل أن يكون في الموضوع، وكذلك أيضا يكون المقصود من السؤال هو التحصيل العلم وليس يعني أي غرض أخرى من الرضا التي أحيانا تشوش على مقاصد السائل، وإلا شك أن المقاصد لا يعلمها إلا الله عز وجل، فالمسؤول والمشاهد أيضا والسامع والمستمع لا يعرف مقاصد السائل بينه وبين الله عز وجل، لكن حينما يغير أو يكون للسائل مقاصد أخرى قد لا تكون حسنة فإن هذا ينعكس على السائل نفسه، بحيث أنه يؤثر على التحصيل ويؤثر على القبول ويؤثر على التوفيق وعلى ما يفتح الله عز وجل من العلوم والمعارف. عندنا وقفتان كما قلت، الوقفة الأولى عند على الأسئلة، والوقفة الثانية عن التعقيب. أيضا أنا أشكر الحقيقة المعقبين، لأنني قلنا في بداية هذه الدروس المباركة أن المقصود هو المشاركة والمذاكرة، وأن بعض ما يعني يستدعي الطرح على الجميع أن نطرحه من أجل أن نتشارك في يعني تحقيق المراد أحيانا، أو كشف بعض الغوامض التي يعني يصعب كشفها على جهة الانفراد. وكانت المشاركة في الجلسة الماضية جميلة من إحدى أخواتنا حول الإيالة، وكان جيدا جدا وأشرنا إليها، وهنا أيضا كان السؤال حول أيضا الشاذ، واستعملها الشيخ في أكثر من موقع حينما ذكر الكتاب والشادين أيضا حينما قال وعلى ولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين، وأيضا سيأتي في صفحة 55 يتكلم عن هذا. وقلنا يعني لو بحثناها فالجملة من الإخوة بحثوا الحقيقة، يعني من الإخوة الأخوات، لكن أغلب الأخوات كان بحثهن لغويا فقط من القواميس، وهذا لا شك أنه مفيد، لكنه لم يعني يحقق لا شك يعطي المراد، لأنه يبدو الشيخ المقال الشاذلي لا شك أنه يشير إلى نوع من الوظائف أو طبقة من الموظفين صح التعبير أو طبقة من العاملين، وليس المعنى اللغوي من الشادة والشدو والنشيد والإنشاد ورفع الصوت إلى آخره وحاد الإبل وشاد الإبل. لكن ولكن أخانا الطالب محمد سمى سمانه محمد الحقيقة هو الذي يعني أتى بما يفيد، ومن حقه كذلك يقول أن أشيد بمشاركته. فقال حفظه الله، يقول الشاد حفظكم الله ومفرد جمعه مشدية أو مشدية من الشد بمعنى الضبط والتفتيش، قال والشاد موظف، وهذا هو الجميل حقيقة، والشاد موظف في العصرين الأيوبي والمملوكي، كانت الدولة تعهد إليه بالقيام ببعض الأعمال التي يضاف اسمها إلى هذا اللقب، فيقال شاد الحوش، وهو قال المسؤول عن إصلاح حوش القلعة وتنظيف المسالك وإصلاح المجاري المائية فيها، وشاد الخاص قال وهو الذي كان عليه النظر في استخلاص المال وما يحتاجه السلطان من الأصناف الخاصة، وقال شاد الزردخانة قال وهو من أمراء العشرات وكان مسؤولا عن آلات الحرب، لأن الزرد هي كما تعلمون هي الرصاص أو الفشق كما يقال أو الفشنك كما يقال، وحتى أذكر أنها حتى لا يزال بعض يسمى الزرد، وخاصة الرصاص الصغير لبعض بنادق الصيد، فيقول الشاد الزردخانة ويبدو كلمة فارسية. قال وهو من ورائي العشرات وكان مسؤولا عن آلات الحرب بمختلف أنواعها، وله يد المسؤول كبير، هو يبدو يقول وله النظر على صناع القذائف النفطية والبارودية، وهو المسؤول أمام السلطان مسؤولية تامة عن العاملين في مجالات صناعة الأسلحة إلى آخره، وقال أيضا في شاد الأوقاف وشاد الزكاة إلى آخره. فهذه هي الإفادة التي لعلنا هي التي كنا نشهدها، وهي التي فيها ما يفيدنا في ما يحدث صدري، وذكر أيضا مشكورا ذكر المصادر منها معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، ومنها صلح العشاء للقلقشندي، ومنها معجم معيد النعم ومعيد النقم للسبكي إلى آخره، وذكر جملة من المراجع جزاه الله خيرا. فأولا كما قلت أشيد بمشاركاتكم وأشيد بمتابعاتكم، وهذا هو الذي نحتاجه، بمعنى نحب فعلا أن نشعر أن يعني حياة العلم مذاكرته. أما الأسئلة فالإخوة زودوني بما وصل منكم 15 سؤالا، وسوف أجيب عليها كلها بإجابات قصيرة جدا بما يفيد إن شاء الله وما لا يخل بالمقصود. سائل يقول السياسة فيها معنى الحكمة، اللي ذكرت يعني ذكرنا فعلا أن فيها معنى الحكمة والرفق واللطف، قال فكيف يكتسب المرء هذه الأمور ليطبقها على مختلف تعاملات الحياتية؟ أحسب هذا السؤال جيد، وهذا صحيح يا إخواني، الأخلاقية تكتسب، والسؤال أحسب أنه مهم جدا، بمعنى أن هذا السياسة بمعنى اللطف، أن, 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 أن تكون أنت ذا سياسة مع زملائك مع أهلك مع أصدقائك مع الغرباء، مع فحين تكون ذا سياسة يعني ذا لباقة ذا لطف ذا إحسان في التصرف، قال هل هذا يكتسب؟ نعم يكتسب، لأن هذه من الأخلاق. وعلماؤنا قالوا الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم وكل الأخلاق بالتخلق، بل ربنا عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فدل على أن الله عز وجل أعطانا إمكانية أن نغير
ما بأنفسنا. فممكن إنسان يعني فعلا يتغير، يعني قد تكون حاجة الطبع، ولكنك بالمران تكون هينا، وب يعني تعود نفسك أنك إذا ثرت أو احتد أنك تخرج من مكانك، أو أنك تغير جلستك، أو تغير حينئذ تتعود بأن لا تكون حادا، أو حينما كنت تكون بعدك أن ترفع صوتك أحيانا الكلام والنقاش، تعود نفسك بأنك تكون هادئا. فكل هذا من السياسات اللي بمعنى اللطف وبمعنى اللباقة وبمعنى الرفق وبمعنى التلطف. السائل يقول: هل هناك من تقارب بين ما يسمى بالشورى والديمقراطيات التي تتبناها بعض الدول الإسلامية، أو أنه لا تقارب بينها؟ أيضا هذا سؤال جيد ومهم جدا، وتحرير كلام فيه أيضا كذلك مهم. الديمقراطية يبدو لي أنا أن لها معنيين. إذا كان ديمقراطية بمعنى وسيلة وليس غاية، مثل حينما يؤخذ من بعض المسالك الديمقراطية كمثلا الانتخابات أو التصويت، هذه الأشياء لا إشكال فيها، لأن هذه أدوات تقبل أنها تفحص ما كان مفيدا حسنا يؤخذ به وما كان. أما إذا كان مراد الديمقراطية منهج بمعنى أن تجعل الديمقراطية مقابل الشرع أو معارضة للشرع، لا شك هذه مرفوضة عند المسلمين تماما. إذا كانت منهج يقابل الشرع أو يزيح الشريعة أو يزيح تحكيم الشريعة، لا 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 يقول به مسلم، فضلا عن عالم، فضلا عن إنسان يعني عنده ثقافة شرعية وبصر بأمور دينه. أما إذا كان الوسائل والأدوات كما قلنا كتصويت كانتخاب هذه أمور لا شك أن الأمر فيها واسع. يقول: هل يصح إدراج المباحث المتعلقة بالقضاء والجنايات وكذلك أحكام الخراج ضمن موضوع السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية؟ نعم، لأن ذكرنا من في الجلسة الماضية والجلسات الماضية أن السياسة الشرعية تطلق على إطلاقات، منها بمعنى الدولة ومعنى الحكومة وبمعنى أيضا الأحكام الشرعية التعزيرية التي غير الحدود، فتطلق. وأحكام القاضي، أحيانا القاضي الذي يجتهد في قضايا غير منصوصة، هذه تدخل في السياسة الشرعية. فممكن أن تدرج أحكام الخراج والأموال كما قلنا، فهذا من أنواع السياسات أو من بعض إطلاقات السياسة كما مر معنا في الدرسين السابقين. يقول: لو أعطيتونا مثال واحد عن الحيل الشرعية. أيضا هذا سؤال جيد الحقيقة، جيد. ليش؟ لأن بعض الإخوة يظن أن الحيل الشرعية بمعنى التحايل على الدين، ولا صحيح أن الحيل الشرعية موجودة هذا المصطلح عند المتقدمين، بل الإمام البخاري قال كتاب الحيل في صحيح البخاري في أواخر كتابه رحمه الله، قال كتاب الحيل. طبعا هو يريد غالبا يمنع الحيل هو الشيخ كما ترون، لكن تكلم الحيل. المراد بالحيل عند العلماء أي إيجاد المخارج الشرعية. والحافظ الحجر في فتح الباري حينما تكلم في مقدمة شرحه لكتاب الحيل من صحيح الإمام البخاري، تكلم أتى بتلخيص جميل جدا لكلام العلماء في الحيل، ولهذا أنصح بالرجوع إليه، فهو يعطيكم ملخص جميل جميل جدا للمراد بالحيل. فالحيل افهموها ليس المراد التحايل على الشرع أو تحليل الحرام أو تحريم، هذا لا يقول به عالم ولا يقول به مسلم، فلا يقول به عالم. لا تظنون أن 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 حينما يتحدث، وخاصة المشهور بهذا الحنفية رحمهم الله، المشهور أن الحنفية هم اللي يقوم بالحيل الشرعية، هم لا يمكن عالم من العلماء سواء حنفية أو غيره أنه يريد أن يبطل الشرع أو يتحايل ليحلل الحرام أو يحرم، هذا لا يقول به مسلم، فلا أن يكون به عالم. إنما الحيل المراد المخارج الشرعية، وبهذا توسط الإمام الحافظ بن حجر وتكلم كلاما جميلا ارجعوا إليه. فإذا كان معنى الحيل الشرعية بمعنى المخارج الشرعية الصحيحة، بمعنى المخارج المشروعة، ولهذا يعني لا شك حينما تطلب الشرع تجد فيه كثير، يعني حتى قالوا إن قول الله عز وجل في لأيوب عليه السلام، واذكر عبدنا أيوب أني مثلا الشيطان أركم برجلك وخذ بيدك بغثا فضرب به، هو كان أقسم عن زوجته 100 سوط، ف فأمر الله أن يأخذ ضربة يعني زي الشمرخ في 100 شمرخ وهي بالضربة الواحدة، هذا مخرج. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه أيضا جاء إليه بمريض فأمر بأن يأخذ ضربة ويضرب بهذه الطريقة. بل حتى حينما يعني أظن بلال وغيره حينما جاء أو حتى أيضا كان عامل للنبي صلى الله عليه وسلم على خيبر وأهدى إلى النبي تمرا جنيبا يعني جيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وبالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لكن دله على مخرج، قال له بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا طبعا مخرج شرعي. وكذلك ايضا في من حلف بالله ثم ما شاء الله، هذا مخرج يعني تخرج. وحتى المعاريض في قولنا إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. بل حتى أحيانا لو جاءك إنسان يعني يريد أن يستدين منك وأنت لا تريد أن تعطيه، ومن حقك، لأن إما لأنه يعني كثير الاستدانة، ولأنه لا يعني معروف من عنه أنه إما يماطل أو أنه غير قادر على السداد، فتقول له فيقول يا فلان أنا أحتاج 10,000 مثلا، فأنت تقول له مثلا ترى يدك هكذا، تقول والله يا فلان ما تحتدي شيء الأيام هذه، وأنت تريد تحتدك هذه يعني، فهذه معارض وهذا مخرج وهذا حيلة صحيحة. لكن لو أنك أنت المدين ثم جاءك طالب الدين وهو يطلبك 10,000 وقال أعطني وأنت عندك وقادر، ثم تقول ليس تحت يدي شيء، هذا لا يجوز. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فبهذا نعرف الحيلة الشرعية والحيلة غير الشرعية. فالحيلة الشرعية التي بمعنى المخارج الشرعية المشروعة، جزاك الله خيرا. يقول بالنسبة على السؤال الثالث يعني السؤال الخامس ذكر بعض المراجع في موضوع السؤال الشرعية، ذكرنا في الجلسة الماضية أكثر مراجع وسوف يأتي معنا احتمال مراجع كثيرة الحقيقة، من الطرق الحكومية للسؤال الشرعية للشخص المتهمية والكتاب الذي بين أيدينا السيرة الشرعية في صحراء والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها أيضا الخراج أبي يوسف، وأيضا أحكام السلطان المعرضي وأحكام السلطان القاضي أبي يعلى، والخراج الأموال لأبي عبيد، والاستخراج في أحكام الخراج بن رجب، في كتب كثيرة حقيقة، بعضها أيضا في بعضها في بطول الكتب، يعني بعضها يكون في أثناء الغزالي في الإحياء ذكر أبواب من السيرة الشرعية في كتابه الإحياء وهكذا. يقول بالنسبة للعلاقات الدولية وما ترتب على ذلك من الاتفاقيات والمعاهدات التي يفرضها الآخر على المسلمين، هل يدخل في السيرة الشرعية وكيف ذلك؟ نعم، ما كان مباحا ومخالف ولا يخالف الشرع فهو بالآخر المحرم حرام، لأن كما تعرفون ما لم يخالف الشرع فهو مشروع ومباح، ما لا يعني ما دام أنه ليس فيه كثير الاتفاقات الدولية صحيحة، فما كان غير مخالف للشرع فلا إشكال فيه. يقول يسأل عن قول الشيخ رحمه الله في الكتاب السيرة الشرعية، فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره. يقول السائل هل ينطبق أيضا على من آثر غيره ليس حبا أو قرابة بل اتقاء شر ما يحصل إن بقي هو بحيث تكون فوضى ومؤامرات قد تضر غيره، فهل يعد خائن الله ورسوله؟ أيضا يدخل في هذا، إذا كان تعرفوا العلماء قالوا إما يخل بالشيء لأن مصلحته راجحة، أو يخل بالشيء أنه يدرع به مفسد أكبر، فإذا كان فعلا يعني إن بقي صار في مفسد أكبر، وإن ذهب كانت المفسد أكبر، وإن بقي كانت مفسدة أقل نعم فيبقى هذه المسألة الشرعية. فإذا كان فعلا يعني نبقيه اتقاء شره ولو ذهب لكان ضرره أكبر واضطر بحال المسلمين أو حتى تمكن الأعداء أو نحو ذلك فلا شك أن هذا أيضا من السير الشرعي. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد يكون فاجرا ومع هذا له ولاية ويخدم بها الدين أو يقي بها المسلمين الشر. كذلك أيضا هذا السائل يقول هل السير الشرعية تفيد الرجال والنساء على حد سواء؟ ذكرنا في السؤال في الجلسة الماضية أن فعلا السير الشرعية واسع بابها واسع من حيث أنواع الولايات والمسؤوليات، وفي قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. فكل هذا يعني بقدر ما كان عند الإنسان من مسؤولية مشروعة، يعني مسؤولية شرعية وسائغة شرعا، فإنها تدخل في هذا الموضوع. حديث من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، ومدى أثره على الوالي والرعية في ظل السير الشرعية. أيضا هذا أحسب أنه مهم ويحتاج يستحق من يقف عنده. طبعا من مات وليس في عنقه بيعة بمعنى أنه يجب أن تكون في عنق، يجب ويتعين أن يكون في عنق كل مسلم بيعة. يعني ما معنى بيعة؟ بمعنى عقد طاعة، بمعنى يكون قلبك منعقدا على طاعة ولي الأمر، وليس بضرورة يكون بيع مباشرة عند أن تبايعه، وإن كانت أصلها هي من البيع، لأن البيع والبيع والبيعة كلها أصلها من مد الباع، لكن طبعا هذا أصلها ثم صارت بمعنى عقد الطاعة. المراد بالبيعة هو عقد الطاعة، بما عنقه ليس في عنقه بيعة، يعني ليس في عنقه عقد طاعة، بمعنى ينعقد قلبه على طاعة ولي الأمر، ولا يجوز له أن 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 أن, أن ينتقض في ذلك. فإذا الطاعة والالتزام بالطاعة لكل والي، يعني كل من له ولاية يجب طاعته، سواء كان الإمام الأعظم أو حتى إذا كان المدير العام أو المسؤول، كل ذي ولاية تجب طاعته في حدود ولايته وصلاحياته. فإذا يعني نعم كل مسلم يجب أن يكون في عنقه بيعة لإمام الشرع أو لمن حقت ولايته. يقول السؤال العاشر، هل إذا اجتهد العلم العلماء في بعض النوازل السياسية وخالف آخر من العلماء هل يحق لأحدهم أن يطعن في الآخر؟ وكيف تضبط الاجتهادات السياسية التي لا ينكر فيها العلماء بعضهم على بعض؟ بارك الله فيكم. نعم يدخل لا شك طبعا الخلاف في الأحكام السياسية الشرعية كالأحكام الفقهية أخرى، فهي طبعا لا شك أنه حينما يكون الخلاف بين مجتهدين وهم أهل اجتهاد فخلاف بينهم سائر، يعني ولا ينبغي كما أشار السائل الفاضل، لا ينبغي أن ينكر بعضهم على بعض ما دام أنهم كلهم مؤهلون وذو أهل وذو أهلية وأهل اجتهاد وأهل اختصاص، فلا شك أنهم يعني قد يختلفون في بعض المواقف وفي بعض التفسيرات وفي بعض الآراء والرؤى، وهذا الأمر فيه سائر. ونعم يدخل في هذا كما قال السائل. أيضا يقول سائل آخر يقول ذكرتم أنه لا يجوز الخروج والتأليب على ولاة الأمور وإن أمروا بمعصية، بل يجب نصحهم إن قدر على ذلك، وإلا فلا يطاعون في نصر الله. يقول ما المقصود المعصية التي لا يطاعون فيها ولا يؤلب عليهم بسببها؟ وهل كل المعاصي تنحى هذا المسار؟ وإذا ظهر من فعل ولي الأمر معصية الكفر وأمر بها الرعية بل وقننها فما يجبون تجاه ذلك؟ نعم لا شك طبعا لا يجوز الخروج ولا التليب والمعاصي، كل ما خالف الشرع كل ما خالف الشرع فهو معصية، سواء من المعاصي الصغار أو المعاصي الكبار، وتجب طاعته. وعلماؤنا أهل السنة رحمهم الله شددوا جدا على الخروج على الإمام لما فيه من المفاسد الظاهرة جدا، بل حتى قالوا لو كان يعني كافرا والمسلمون غير قادرين على الإنكار وغير قادرين على
على يعني الإصلاح فنعم يصبر حتى كما جاء في 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 الخبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. بل شيخنا الشيخ ابن باز له فتوى في غيره أنه قال فإن حتى ولو كان يعني حتى الكافر إذا كان الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة كبرى تضر بالمسلمين فإنه ينتظر كما قال حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأفتى بذلك كما قلت شيخنا ومن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول السياسة الشرعية هي التي توصل بها إلى مقاصد الشرعية العباد. يقول بالنسبة لبعض الدول التي يحكم فيها بالقوانين كما هو الحال وذكر البلد، أنا لا نحب في هذا البرنامج أن نذكر البلدان على كل حال، لأن مقصد السؤال ولا يترتب على فرق أن يكون في بلدي في هذا البلد أو في ذلك البلد. هل يجوز لنا كدعوة سلفية تأسيس حزب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية للمحاولة من التمكين لتحكيم الشريعة أو على الأقل تخفيف الضرر؟ ذكرنا في الدرس السابق ما أفتى بمشايخنا اللجنة الدائمة ولجنة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أفتى بالجواز إذا كان فعلا في مصلحة راجحة وفعلا كما ذكر السائل أنه يعني مقصوده ومحاولة التمكين للشريعة وتحكيم الشريعة وتقليل الأضرار، فإنه يجوز ذلك إن شاء الله. يقول ما هو الفرق بين ولاة الأمور ورؤساء الجمهوريات؟ هل تنطبق عليهم الحديث الآخري؟ لا، هو طبعا لا شك هذه أسماء، يعني كون يكون يسمى خليفة ويسمى ملك ويسمى رئيس ويسمى أمير ويسمى والي ويسمى هذه أسماء لا تغير في المسمى ما دام أنه له ولاية شرعية وحصل عليها بالطريق المشروع. فكل من ولي أمر بلد من البلدان فهو ولي، ولي أمر بقطع النظر عن نوع التسمية، سواء الرئيس أو خليفة أو أمير إلى آخره. أيضا يقول سؤال 14 ما يعرف بالانتخابات المنظمة إلى آخره، هذا أجبنا عنه في الجلسة الماضية وأيضا في السؤالين الثاني والثالث عشر من هذه الإجابة أجبنا عنه أيضا. ما هو تعريف ولي الأمر في السياسة الشرعية وما هي شروطه إلى آخره؟ أيضا كما قلنا في السؤال الثالث عشر أن كل من تولى أمر البلاد فهو ولي أمر، وذكر العلماء أن الولاية قد تكون إما بالانتخاب اختيار يعني أو بالشورى أو بولاية العهد أو بالتغلب بالقهر، هذه كلها ما دام استقر واستتب له الأمر فإنه ولي أمر تجب طاعته. هذا كل أسئلتكم اجتهدنا في أن نجيب عليها على قدر الاختصار، وإن كان في بعضها قد نكون أطلنا إلى حد ما. أما موضوعنا اليوم وكما قرأ أخونا الشيخ سعد، فقال الشيخ رحمه الله الفصل الثاني اختيار الأمثل فالأمثل. طب اختيار الأمثل فالأمثل هذا ليس من وضع الشيخ الإسلام وإنما من وضع المحقق، وهو لا شك تبويب لا بأس به حسن، لكنه لم يضعها الشيخ، إنما الشيخ قال الفصل الثاني. إذا عرف هذا يعني ما تقدم الكلام على آية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال فليس عليه، وتكلم عن الولايات وعن الأصلح وإلى آخره، قال فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا يكون في وجوده من هو صالح إلى آخره. بمعنى أن ولي الأمر حقه أن يجتهد في الأصلح، وقد لا يجد إلا من هو، إنما لا شك لا يقال بتعطيل ولاية حتى يجد من هو أصلح، إنما سددوا وقاربوا، ولهذا فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. قال وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام والتحري، ولا شك أن هناك أدوات الاجتهاد ووسائل، قد يكون بنفسه بمستشاريه بتخير بوضع مواصفات بوضع قوانين بوضع شهادات بوضع المعايير، هذه كلها لا شك أن أدوات الاختيار هي طبعا كما معلوم، وأيضا تتجدد أدوات يعني، والتعرف على الفضلاء والتعرف على يعني الأكفاء، هذا لا شك أنها تتخذ فيه وسائل كثيرة، وقد يكون حتى أحيانا وسائل الاتصال والتواصل قد يكون لها أيضا تأثير في تحقيق الأفضل. فالشيخ يقول فإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذ الولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقال الواجب في هذا، وصار في هذا الموضع ما دام اجتهد صار من أئمة العدل المقسطين، يعني الذين يكون على منابع من نور أم من الرحمن. قال وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، حتى أحيانا قد تكون هو اجتهد ولكن تختل الأمور من غيره، قد يكون أمور خارجية أو أمور من ذاتية من السلة المعين أو قد يكون من الناس أحيانا تشوش على الاختيار، لكن هذا لا يضر على لا يضر في حق الحاكم أو الولي الأمر ما دام أنه اجتهد في تخير الأفضل. فإن اختل بعض الأمور بعض بسبب من غيره إذا لم يكن إلا ذلك. ثم قال فإن الله تعالى وفتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فبمعنى ما دام أنك اتقيت الله ما استطعت فأنت قد خرجت من العهدة. ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى جهدها وبذل قدر طاقتها. وقال في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن. هذه الآية جميلة يعني الشيخ استنباطه يعني استشهاده بها هنا واستحضاره لطيف، لأنها تتكون من شقين. الأول لا تكلف لنفسك، طبعا هو ولي الأمر، هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم قال وحرض المؤمنين، أيضا وظيفته التحريض والتحريص والبذل ما يستطيع، ولكن حرر فيها نوع بذل جهد. وأنا أحسب أن في تأمل وحرض لعلها تفيد أيضا معنى حينما يبذل المسؤول مزيد الجهد يكون من الجهد أيضا التدريب، وقد يكون منه أيضا التأهيل، وقد يكون منه التطوير، وقد يكون منه ابتكار وسائل في مزيد تحسين لمن تحت الولاية، سواء كانوا مجاهدين، سواء كانوا موظفين، سواء كانوا معلمين، سواء كانوا عسكريين، سواء كانوا أطباء، إلى حسب نوع المسؤولية. فالتحريض يقوم قد يكون من معانيه ابتكار الوسائل التي تؤدي إلى مزيد من الكفاءة. واستدل بقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طبعا نشك أن الآية هنا تخاطب الجماعة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أولا هي خطاب جماعة، لكن أيضا يمكن نقول للإنسان يا أيها المؤمن عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت، أيضا كمسؤول ابذل جهدك ولا يضرك من ضل إذا اهتديت، أيضا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لها معنى يعني فيما يبدو العلم، وأظن أشار إلى هذا ابن جرير. المعنى الظاهر الأول لا يضركم بمعنى عليكم أنفسكم، فلستم مسؤولين إلا عن أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، أن الضالون أنتم لستم مسؤولين عنهم إلا بالبلاغ والدعوة إلى آخره، لكن كما قال الله في النبي ليس عليك هداهم، بمعنى أنت مسؤول عن نفسك. المعنى الثاني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بمعنى أنكم لا يستطيعون إضراركم، عليكم لا يضركم يعني لا يقدرون على إضراركم من ضل الضالون، كما قال لن يضروكم إلا أذى، أيضا هذا معنى آخر ومن أشار إليه ابن جرير في تفسيره، بمعنى لا يستطيعون إلحاق الضرر بكم. ثم قال رحمه الله فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى، حينما قال يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتكم أمر فأتوا منه وصوتوا، فالمطلوب في المأمورات أن نأتي منها بما استطعنا، أما المنهيات فيجب أن نجتنبها بالكلية، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أما المأمورات فنأتي بقدر ما نستطيع. نعم.
قال رحمه الله
لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغي أن يعرف الأصل أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية
أن, 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 أن يعرف الإمام أن يعرف الأصلح أو أن يعرف الأصلح أن يعرف الإمام، يعني لأنه كان يتكلم بصيغة اسم الفاعل
صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة. وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: فهي نعمة جحدها، رواه مسلم.
أيضا هذا وقفة جميلة من الشيخ رحمه الله، وهو في تحري الأصلح. يقول: ولكن إذا إن كان منه عجز، اللي هو مولى، اللي هو من ولاه، يعني اللي اختار شخصا، فكان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة، كان إما عجز أو خيانة، عوقب على ذلك اللي هو المولي. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل مصر، أو أن يعرف إذا كان يعني يتكلم البناء بما لم يسمى فاعله، أن يعرف الأصلح في كل مصر، فإن الولاية لها ركنان. هذا التقرير جميل: القوة والأمانة. القوة تتعلق بالخبرة وبطبيعة الوظيفة، العلم بالوظيفة المعينة، إن كانت عسكرية، إن كانت سياسية، إن كانت دينية، إن كانت قضاء، إن كانت تعليم وتربية، إن كانت خزانة على الأموال، إن كانت اقتصادية طبية إلى آخره. هذه القوة. الأمانة تتعلق بالديانة وتتعلق بتربية النفس. ثم استدل كما قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. طبعا استأجرت هنا بمعنى استعملت أكثر من وجوه الاستعمال، استعملت القوي الأمين. القوي كما قلنا تتعلق بالخبرة وبالمعرفة بطبيعة الوظيفة ومتطلباتها، والأمين تتعلق بالديانة وتتعلق بالإخلاص والنصح إلى آخره. وأيضا قال صاحب مصر يوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين مقابل قوي، وأمين يعني مكين متمكن من العمل ومتمكن من المهمة ومتمكن من الوظيفة، لأنه حينما شرح له في الرؤية وقال كذا وكذا وشدات ويكون ما قدمت إلا قليل مفصول، أدرك أنه كان على مستوى من الخبرة والفهم وفي مهمة هذه الوظيفة وهذه الولاية. وأيضا قال في صفة جبريل حين والله كلفه بتنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أيضا فيه خصلتان: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني مؤهل، لأنه وكرة الملائكة عليه السلام ضعيف، ملك السحاب وملك الموت وملك وجبريل عليه السلام هو ملك التبليغ الرسالة، مطاع ثم أمين، إذا هو مكين وأمين. كذلك أيضا عفريت في قصة سليمان أيضا حينما قال: أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فهو أيضا ذكر الركنين أو الخصلتين المستجمعتين لتمام الولاية وحسن الوظيفة. بينما لا مانع من الخلص السريع، بينما الرجل أو الشخص الآخر ذكر القرآن قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أعطيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله عز وجل قال عنده قال الذي عنده علم من الكتاب، ولم يبين هل هو إنسي أو جني، لكن بين أن عنده علما من الكتاب، بمعنى أنه ليس يعني أتاه بعلم خبرة تحصيل علمي. فلاحظوا بمعنى علم مكتسب، عند الله أخبر أن أخبر عن هذا أن عنده علما من الكتاب، بمعنى عنده خبرة وعنده يستطيع علم يستطيع به أن يوظفه ليحضر عرش بلقيس بأقل من أن يصد لك طرفه. فهو ولم يكن هو جني أو عفريت أو إنسي، إنما قال الذي عنده علم من الكتاب. وأيضا ذكر أن هذا علم مكتسب بخلاف علم الذي مع موسى عليه السلام في 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 في, في, في قصة الكهف، سورة الكهف، وآتيناه من لدنا علما. فهو لم يكن علم، ليس علم يعني مكتسب، وإنما علم خاص من الله عز وجل، ولهذا موسى لم يعرفه. نعم. ثم قال القوة في كل ولاد بحسبها، وهذا صحيح كما قلنا قبل قليل. فالقوة في نار في حرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى خبرة بالحروب والمخادعة فيها، وأيضا الآن في الوقت الحاضر لها دروس، لها كليات ولها أقسام علمية تدرس علوم الحروب وعلوم التخصصات، وهذه أيضا لا تحصل إلا بالتدريس وبالدراسة وبالتدريب أيضا. ولهذا الشيخ يقول المسؤول عن الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، هذا أيضا تأهيل شخصي بدني، وإلى خبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإذا قدر على نوع القتال كما هو، فإن من رمى من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفرك، لكن الأدوات المعاصرة الآن وسائل الحروب كما سواء كانت الطائرات أو الدبابات أو الغواصات أو حتى ما هو أكثر، أو حتى أيضا الإلكترونيات الدقيقة جدا جدا، وطائرة بدون طيار، مع أنها بدون طيار لكن الذي يقودها لا شك أنه إنسان في الأرض هو الذي يحسن أيضا توجيهها. فالمقصود أن فعلا كل شيء هذا يأتي بالتعلم وبالتدريب. ثم استدل بقول الرواية عد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لا شك أن في قوله ما استطعتم من قوة كما قال يعني نكرة في سياق الطلب تفيد أو سياق الأمر تفيد العموم، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، خصوصا لأنها هي اللي كانت معروفة في ذلك الوقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسي فليس منا، وفي رواية فهي نعمة جحدها، رواه مسلم. إن كان وقفها في قوله وأن ترموا أحب إلي من تركبوا، ذكر العلماء حكاية لطيفة يعني، قال لماذا الرمي أحسن الركوب؟ طبعا هذا المراد إذا كان ما يمكن الجمع بينها، لكن إذا أمكن الجمع فلا شك أن أحسن، لكن أحيانا قد يكون الإنسان غير قادر، إما أن يكون جسمه وإما أن يكون كذا وإما كذا، فإذا الرأي يقول أن ترموا أحب. لماذا؟ قال العلماء لأنه لشدة نكاية العدو، لا شك أن الرمي أكثر دلالة بالركوب، لأن الركوب وسيلة، بينما الرمي لا، مباشر في النكاية بالعدو في كل موطن يقوم في القتال، بينما الخيل لا تكون إلا في مواطن معين، الركوب يكون في مكان معين، بينما الرمي في أي في الجبال في الأودية في السهول، بينما الخيل يمكن لا تسمى إلا في أماكن محددة، لكن بقص الحاضر طبعا لا شك أدوات القتال الآن تستعمل في كل في البري وفي البحر وفي الجو إلى آخره. على كل حال يبدو أن الوقت قارب، ولعل ما ذكرنا فيه كفاية إن شاء الله، ونكمل نتكلم عن القوة في أيضا في الجلسة القادمة عن قوة الأمانة، بقي كلام الشيخ كلام جميل، لعلنا إن شاء الله نستكمله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.